الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات التعلم الذاتي. تعلم كيف تتعلم. الإعداد الدكتور يحيى قطران. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، نرحب بكم إلى وحدة جديدة في مادة التعلم الذاتي. تعلم كيف تتعلم، والتي ستكون بعنوان مهارات الكتابة. وقبل الحديث يسعدنا أن نطرح التساؤلات التالية: كيف تدون الملاحظات في قاعة المحاضرة؟ ما هي طريقة كتابة الملخصات؟ ما هي مكونات المادة المكتوبة؟ كيف تكتب مقالا أو تقريرا علميا؟ ما هو أسلوب الكتابة الجيد؟ عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تتألف هذه الوحدة من 6 أقسام رئيسة، هي: تدوين الملاحظات، تدوين الملخصات، مهارة كتابة الفقرات، مهارة كتابة المقالة، مهارة كتابة التقرير العلمي، تعلم أسلوب الكتابة الجيد. ويمكن تفصيل تلك المحاور على النحو التالي: نبدأ بتدوين الملاحظات الدراسية. والمقصود بعملية تدوين الملاحظات ليس الكتابة بحد ذاتها، بل عملية الإصغاء والتفكير. المهم في عملية التدوين كتابة المعلومات المهمة وذات النفع، وليس كمية المادة المدونة، وإن عملية الإصغاء الفعال تساعدك على التركيز في الجوانب المهمة من المحاضرة. ولكن ما أهمية تدوين الملاحظات الدراسية؟ أهم فوائد تدوين الملاحظات: 1- تساعدك على التركيز والاستماع الجيد. 2- تساعدك في الحصول على الأفكار الأساسية للمادة ووضع خط تحتها. 3- تساعدك على فهم القوانين والقواعد والمعادلات والنظريات وما شابهها فهما جيدا، ثم حفظها. تساعدك في التقويم واختيار الألفاظ الهامة. تساعدك كثيرا في المراجعة، لا سيما قبل الامتحانات الفصلية، كما تساعدك في إعادة تنظيم المعلومات، وتساعدك في تتبع سير الأفكار، وأخيرا تساعدك في إثراء الحصيلة المعرفية واللغوية لديك. مجالات تدوين الملاحظات. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، مجالات تدوين الملاحظات هي تدوين ملاحظات من الكتب المقررة. إذا كنت تعمل على دراسة الكتاب المدرسي المقرر في المنزل، فعليك أن تحدد الأفكار الرئيسة وتعيد صياغة المعلومات بأسلوبك وتتوصل إلى التفصيلات التي لم تكن تعرفها من قبل. ويمكنك أن تقوم بالتلخيص وتسجيل الملاحظات مختصرة في دفترك خلال القراءة. تدوين ملاحظات في غرفة الدراسة. إن الاستعداد المسبق هو المفتاح الرئيس للتفاعل والمشاركة الإيجابية، لذا عليك قراءة الموضوع الذي سيطرح في قاعة المحاضرة، وعليك استخدام رموزك الخاصة أثناء تدوين النقاط التي تتصور أنها ستكون محور المناقشات في المحاضرة. وهناك بعض الأمور التي يجب عليك مراعاتها لنجاح عملية التدوين في المحاضرة، حيث يجب عليك مراعاة الآتي: الاستماع الفعال، اختيار المعلومات، وثيقة الصلة، اختصار هذه المعلومات، تصنيف وتنظيم هذه المعلومات، تفسير هذه المعلومات لاحقا. ضع لك رموزا واختصارات خاصة بناء على مستوى احتياجك وراحتك. أما عن أساليب وطرق تدوين الملاحظات، نذكرها لك عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، كما يلي: 1- أسلوب شجرة المفاهيم، وهو أسلوب يصلح لمراجعة الامتحانات ولكتابة المقالات والبحوث، ويرتكز على انتقاء الكلمات والعبارات المفتاحية التي تتصل بالهدف من المادة الدراسية، ويتطلب ما يلي: تحديد الكلمات المفتاحية وأسلوب حفظها، تحديد الكلمات المفتاحية وأسلوب حفظها، كتابة الكلمة المحورية ووضعها بدائرة أو مستطيل، التوصيل بين الحقائق والأفكار والكلمات الرئيسة، وضع فروع للحقائق والأفكار والمفاهيم، توضيح العلاقات بين الأفكار المختلفة سواء كانت رئيسة أو فرعية. 2- أسلوب الرسم المنطقي أو الخطي، وهو عملية تنظيم تقسيم الملاحظات إلى عناوين رئيسة وفرعية، وتنظيم هذا الموضوع في مجموعات مترابطة مستخدما الأرقام أو الرموز في تصنيفها. 3- الأسلوب الأفقي، ويتطلب هذا الأسلوب تقسيم الصفحة إلى 3 أقسام لتدون بها ملاحظاتك على النحو التالي: الكلمات والمفاهيم والنقاط الرئيسة، ملخص ما جاء حولها في النص بكلماتك الخاصة، ملاحظات عامة تشتمل على آرائك وانطباعاتك عما قرأت، وأية ملاحظات تعليمية أخرى. وهذا الأسلوب يدمج بين عمليات أساسية 3، وهي انتقاء الحقائق والأفكار الرئيسة وتدوينها بالعمود الأول وترقيمها. 2- تلخيص أهم ما يذكرك بها بالعمود الثاني. 3- وضع أي ملاحظات ترى أنها تفيدك في تذكر أو استخدام ما دونت للدراسة أو البحث. تنظيم الملاحظات المدونة. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، إن كثرة المعلومات التي تدونها وكثرة الموضوعات التي تقرأها تتطلب قدرة على التنظيم والترتيب للاستفادة منها. ومن الأساليب المتبعة والفعالة في تنظيم وتدوين الملاحظات: الترقيم والتسلسل المنطقي، الكتابة بألوان مختلفة، وضع الخطوط تحت الكلمات، رسم الأشكال والرسوم البيانية التوضيحية، أنواع الملاحظات التي يمكن تدوينها، المعلومات غير الموجودة في الكتاب ولا القراءات الخارجية المحددة. شرح لمعلومة غامضة في الكتاب المقرر والمصدر الخارجي. التوضيحات والأمثلة لإيضاح أكثر للمعلومات المطلوبة. خلفية لازمة لوضع الموضوع في سياقه. ماذا تراعي عند كتابة الملاحظات أثناء المحاضرة؟ 1- إن لكل عمل أدواته، والإنجاز الحقيقي يحتاج إلى عتاد وعدة كاملين. 2- حذار من المقاعد الخلفية، والزم المقاعد التي ترى منها الأستاذ وتسمعه جيدا. 3- مراجعة المذكرات بانتهاء المحاضرة عادة حميدة. مراجعة المذكرات بانتهاء المحاضرة عادة حميدة. 4- استخدام الجداول والرسوم التوضيحية والخطوط البيانية لها مزايا عديدة، منها: ألف، طريقة سريعة لتصوير الأفكار الرئيسة تختزل الوقت والمساحة. ب، تبين الفروق بين المفاهيم وتميزها. جيم، توضيح العلاقة بين العناصر المختلفة. دال، تعطي صورة مجملة لكامل الموضوع. ها، تساعد على الحفظ والتذكر أكثر مما تفعله الكلمات المكتوبة. واو، تساعد على المراجعة بسرعة ويسر. 5- هناك من لا يحسن قراءة خطه، فكيف بغيره إذا أراد الاطلاع على ما كتب؟ وعلى هذا اكتب بوضوح، اكتب المهم ودع ما دونه، اترك فراغا بين فقرة وأخرى لتستكمل النقص فيها أو لتوضيح المهم منها. دع مكان ما فاتك فارغا وتابع كتابة المذكرات، فإذا انتهت المحاضرة استوضح من زملائك أو أستاذك. ناقش زملائك حول موضوع المحاضرة. لا تكفي المذاكرات المأخوذة في قاعة الدراسة، إذ لا بد من العودة إلى الكتب الجامعية، إما بقصد التوسع أو التأكد من حسن صياغة التعاريف والأرقام. تدوين الملخصات. مفهوم الملخص وأهميته. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، الملخص هو وصف مختصر لخطاب أو كتاب أو بحث، وبكلمات أخرى هو أن تقوم بتلخيص أهم الأفكار أو النقاط المهمة والرئيسة من محاضرة أو بحث أكاديمي أو كتاب أو أي شيء آخر كالمقالة أو التقرير. وقد يقول قائل: ما فوائد كتابة الملخص؟ من أهم فوائد كتابة الملخص أنه: 1- يساعد على التركيز في المادة وتنظيم المحتوى. 2- يساعد على الفهم بصورة شاملة للمادة المراد دراستها. 3- يساعد على استحضار الأفكار قبل الاختبار. 4- يساعد على التذكر ويعطي الطالب فرصة لزيادة دوره في المحاضرة أو جلسة النقاش. ما هي الصفات الرئيسة للملخص؟ عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، الملخص يجب أن يكون مختصرا، يشتمل على النقاط الرئيسة فقط من الموضوع الأصلي. احذف التفاصيل، الأمثلة، هدف المؤلف أو الكتاب. كما يجب أن يكون متوازنا، قم بتغطية جميع أقسام الموضوع أو النص الأصلي بالتساوي. كذلك يجب أن يكون محايدا، لا تقوم بكتابة نظرتك أو رأيك الشخصي في الملخص ولا حتى تفسير النص الأصلي أيضا. كيف تكتب ملخصا؟ لا بد من التأكيد على أن كتابة الملخص حسب الأصول ليس بالأمر السهل، ولتوضيح ذلك أكثر إليك الخطوات المتبعة لكتابة الملخص. قراءة النص الأصلي بدقة. وضع خطة تحت النقاط الرئيسة والمهمة. كتابة النقاط الرئيسة، ترتيب النقاط، تأكد من أنك قمت باختيار النقاط الرئيسة، قم بإطالة أو تمديد النقاط والملاحظات إلى جمل باستخدام كلماتك، وضعها في فقرات متصلة. اقرأ ما كتبت وتأكد من عدم وجود أخطاء إملائية أو نحوية وعدد الكلمات. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تعرف أن النص المكتوب يتكون من ركنين أساسيين هما الفقرة والجملة، وهذا ما سنتطرق إليه. الفقرة هي عبارة عن قطعة نصية تتكون من عدد من الجمل. أقسام الفقرة: أولا جملة البداية، أي الجملة الافتتاحية، وهي أول جملة في بداية الفقرة، وظيفتها إعطاء القارئ مقدمة عن الفكرة الرئيسة للموضوع. ثانيا الجمل المساندة، وهي الجمل التي تأتي بعد جملة الافتتاحية والتي تكون الموضوع، ومهمتها إعطاء تفاصيل تطور وتدعم الفكرة الرئيسة للموضوع. ثالثا الجملة الختامية، وهي آخر جملة في الفقرة، ووظيفتها أنها تعيد صياغة الفكرة الرئيسة عن موضوعك باستخدام كلمات مختلفة. ما هي متطلبات بناء الفقرة؟ تتطلب بناء فقرة مترابطة، أن يكون الكاتب قادرا على صياغة الفكرة الرئيسة للفقرة حول فكرة محددة، توضيح الفكرة الرئيسة للفقرة عن طريق استخدام أمثلة معينة، سواء كانت حقائق أو آراء أو إحصائيات أو حادثة أو ذكر عدة أسباب. ترتيب الأفكار التفصيلية المساندة حسب الغرض وطبيعة الموضوع ونوع التفاصيل المستخدمة. ترتيب الأفكار التفصيلية حسب ترتيبها المكاني أو الزماني وحسب خطوات استخدامها. كتابة عدة أنواع من الفقرات، مثل فقرات السبب والنتيجة، ذكر أوجه الشبه والاختلاف، التصنيف، التحليل، وسرد قصة. استخدام أنواع مختلفة من الروابط للشرح والتأكيد، وإعطاء الأمثلة والمقارنة والتناقض والنتيجة والتلخيص. الجملة هي عبارة عن عدد من الكلمات لها معنى محدد. ماذا يراعى في صياغة الجملة؟ ماذا يراعي الكاتب في صياغة الجملة؟ يجب أن يراعي الكاتب في صياغة الجملة ما يلي: 1- الالتزام بالقواعد النحوية وعدم الخروج عنها، لأن إهمال هذه القواعد سيؤدي إلى سوء الفهم والغموض. تركيب جملة تحمل فكرة واحدة: أن تتسم الجملة بالإيجاز والوضوح. إذا استطاع الكاتب صياغة جمل صحيحة، فإنه سيتمكن من تكوين فقرات سليمة، ومن ثم يصل في النهاية إلى إنشاء بحث متكامل. أما انتقاء المفردات والعبارات، فإن الأمر يتطلب ما يلي: 1- استخدام كلمات محددة ودقيقة. 2- اختيار كلمات لها معنى دلالي ومجازي مناسب للفكرة. 3- تجنب الكلمات والعبارات العامة. 4- تجنب استخدام كلمات غير مألوفة. 5- استخدام التعبيرات الرسمية في الكتابة الرسمية. 6- اختيار كلمات صحيحة من الناحية الاشتقاقية والصرفية. 7- وفي كتابة الفقرات، استعمل الفقرات البسيطة وتجنب الفقرات الطويلة. المقالة مفهوم المقالة أو المقال. المقالة هي قطعة نثرية قصيرة أو متوسطة تدور فقراتها حول فكرة مركزية واحدة تبين الموضوع العامل للمقالة، ويتطلب بناء مقالة مترابطة تعالج فكرة واحدة ما يلي: صياغة فكرة رئيسة للمقالة، كتابة فقرة تمهيدية تبين الموضوع الذي تدور حول المقالة، كتابة فقرات للصلب المقالة تتناول جوانب الفكرة المركزية. عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، ما هي الأمور التي تجعلك كاتبا متميزا؟ الأمور التي تجعلك كاتبا متميزا هي الآتي: تناول قضية اجتماعية جديدة لم يتم طرحها من قبل، تطرق إلى مواضيع تهم مصلحة المجتمع ككل، تجنب تكرار الجمل والاقتباس في كتابة المقالة، واجعل من مقالك واضحا وهادفا للقارئ. البعد عن الجمل غير المفهومة أو المبهمة، حاول ذكر بعض المواقف الصريحة لدعم قوة المقال، الاهتمام بالمقدمة في كتابة المقال وأيضا في الختام، تجنب الأخطاء الإملائية، مراعاة قواعد اللغة العربية في تنسيق الجمل والعبارات. ما هي عناصر المقالة؟ للمقالة ثلاثة عناصر رئيسة هي المادة والأسلوب والخطة. واحد: المادة هي مجموعة الأفكار والآراء والحقائق والمعارف والنظريات والتجارب والأحاسيس والخبرات التي تنطوي عليها المقالة. اثنان: الأسلوب وهو الصياغة اللغوية والأدبية لمادة المقالة، ولا بد من حد أدنى من الخصائص الأسلوبية حتى يصح انتماء المقالة إلى فنون الأدب. ثلاثة: الخطة وتتألف الخطة من مقدمة وعرض وخاتمة، ويمكن تفصيل ذلك وفق ما يلي: ألف: المقدمة هي المدخل والتمهيد لعرض آراء الكاتب. ب: العرض هو صلب الموضوع وهو الأصل في المقالة، وفيه تعرض أفكار الكاتب عرضا صحيحا. جيم: الخاتمة تلخص النتائج التي توصل إليها الكاتب في العرض، ويجب أن تكون واضحة صريحة حازمة. كيف تكتب مقالا؟ عليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة اتباع الخطوات التي عليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة اتباع الخطوات التالية في كتابة المقال. أولا اختيار موضوع المقال وتعرف عنه قدرا كافيا من المعلومات، وأن يكون موضوعا مقبولا من جانب القراء الذين يكتب لهم. ثانيا: تحديد الهدف من المقال حتى نعرف ماذا نكتب وكيف نكتب. ثالثا: اختيار عنوان المقال، وذلك يساعد الكاتب على تحديد موضوع المقال، لذا يجب أن يكون العنوان محددا واضحا بعيدا عن الغموض، دالا على أنه يعالج قضية واحدة في المقال لا أكثر. رابعا: خطة المقال. تتكون خطة المقال من المقدمة والعرض والخاتمة. المقدمة تبدأ بجملة لجذب انتباه القارئ إلى الموضوع، ثم تتلوها جملة لتحديد هدف المقال، ثم تنتهي بما يحدد مجال المقال ويمهد للعرض. ويجب أن تكون المقدمة موجزة وتتناسب والموضوع كما وكيف. العرض: يمثل العرض الجزء الأكبر من المقال، يتناول الكاتب فيه المشكلة بالشرح والتحليل حتى يصل بهدفه إلى ذهن القارئ. الخاتمة: تأتي الخاتمة في نهاية المقال، وهي تميل إلى الإيجاز، وفيها يلخص الكاتب هدف المقال والنتيجة التي توصل إليها، ويجب أن تكون موجزة واضحة، لغتها سهلة. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، والآن نستعرض محورا آخر هو التقرير العلمي. فما هو التقرير؟ يعرف التقرير بأنه عرض للبيانات والحقائق المتعلقة بموضوع معين أو مشكلة بشكل تحليلي مبسط، واستخلاص النتائج وعرض التوصيات المناسبة في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها. أهمية التقرير: تعد التقارير وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي، فالتقارير ضرورية لتحقيق التنسيق والتعامل بين مختلف أنشطة العمل، وتفيد في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. ولكن ما هي أهداف التقرير؟ إن كاتب التقرير يستطيع أن يقدم تقريرا فعالا إذا حاول أن تكون أهدافه من كتابة التقرير واضحة، وغالبا ما تكون أهداف التقرير كما يلي: 1- بحث موضوع معين. 2- إبداء المشورة وإعطاء توصيات لموضوع ما. 3- معرفة مدى تقدم العمل. 4- إبداء وجهة نظرك للتحفيز للمدير لاتخاذ قرار بشأنها. تحليل متطلبات الكتابة: قبل أن تبدأ الكتابة بالقلم عليك أن تتأكد من الإجابة عن الأسئلة التالية: ما موضوع الكتابة؟ عليك معرفة المطلوب منك بدقة. ما طول الموضوع؟ يقاس طول الموضوع بعدد الكلمات أو عدد الصفحات. ما نوع التقارير؟ أنواع التقارير مختلفة، منها التقرير الشخصي، وتعبر فيه عن آرائك ومشاعرك تجاه شيء معين. التقرير الاستعراضي أو الوصفي، وفي هذا النوع من التقارير ركز على الحقائق العلمية والجوانب الاجتماعية والسياسية. التقرير الناقد: في مثل هذا التقرير عليك أن تقدم المعلومات والحقائق العلمية والحقائق العملية، وأن تحللها من وجهة نظرك الخاصة. 4- متى يحين موعد التقرير؟ يحتاج إعداد التقارير إلى وقت، لا تستعجل في العمل فيكون ناقصا، ولا تتراخى فيه فيزعجك فوات الوقت. 5- الصورة التي يقدم فيها العمل: باليد أم مطبوعة؟ وما المعلومات التي يجب ذكرها في تلك الصفحة؟ 6- كيف تبدأ؟ فبداية الكتابة صعبة إذا كانت معرفتك بالموضوع ضئيلة، وعندئذ افعل ما يلي: 1- تحدث مع زملائك وستجد في بعض أفكارهم ما يفيدك. 2- اقرأ عن الموضوع في المقالة أو المقالات ذات الصلة، ودون النقاط الرئيسة، وستفيدك هذه النقاط في تنظيم أفكارك وتزويدك بمعلومات إضافية. 3- اذهب إلى المكتبة، اختر الكتب ذات الصلة بموضوعك. 4- تهرس كل كتاب تختاره لتعرف موضع المعلومات التي تحتاجها، واقرأ بتوسع ودون خلاصة لما تقرأ. 5- حول الموضوع إلى أسئلة تحتاج إلى الإجابة عنها لضمان عدم ابتعادك عن موضوعك. 7- منهج المعالجة أو الأسئلة: تختلف الأسئلة تبعا لطبيعة الموضوع، وتبعا لمنهج المعالجة المناسب لكل منها، المنهج الوصفي أو المنهج التحليلي أو المنهج التاريخي أو المنهج الجدلي. 8. الخطة الأولية، إن تحليل الموضوع إلى جزئيات ووضع سؤال أو أكثر لكل جزئية يشكل الخطة الأولية لعملك. 9. مصادر بحث الموضوع، حدد المقالات التي تخدم موضوعك في الكتب والتقارير والدوريات، المجلات والصحف والوثائق وغيرها من أوعية المعلومات، واستفد من الإنترنت. واو، الكتابة بوضوح ومنطق. ما هي مراحل كتابة التقرير؟ مرحلة التجهيز، ابدأ بوضع خطة عمل للوصول في النهاية إلى كتابة التقرير. اعرف موعد تقديم التقرير، حدد شكل المعلومة التي تريدها. مرحلة المقابلة، في مرحلة بحثك عن المعلومة ستجد أنك في حاجة إلى مقابلة أفراد كثيرين، سواء من داخل العمل أو من خارجه، للحصول على المعلومة. وفيما يلي بعض النقاط التي من الممكن استخدامها عند إجراء المقابلات للوصول إلى أحسن النتائج. 1. حاول أن تقابل الأفراد في أماكن عملهم. 2. حدد موعدا مسبقا معهم والتزم به. 3. اشرح لكل واحد منهم مقدما سبب زيارتك له وما نوعية المعلومات المطلوبة. 3. حدد الأسئلة التي تريد إجابة عليها مسبقا. 5. اجعل أسئلتك من النوع التي تكون فيه الإجابة مفتوحة، بمعنى إنها لا تكون بنعم أو لا. 6. في المقابلة إذا شعرت أن الشخص وصل إلى عدم الاهتمام، حاول إنهاء المقابلة بطريقة ودية مع تحديد ميعاد آخر. 7. إذا كانت درجة دقة المعلومة المعطاة لا تشبع ما تريد من أهداف، حاول البحث عن مصدر آخر. مرحلة تدوين الملاحظات عند جمع المعلومات، حتى لا تفقد المعلومات أو لكي تتذكرها بعد المقابلة، حاول أن تدون بعض الملاحظات التي تذكرك بها. وهنا بعض الإرشادات الواجب اتخاذها لتدوين الملاحظات. 1. لا تظهر فجأة مفكرتك أثناء الحديث لتدوين ملاحظاتك. 2. استخدم مفكرة غير رسمية حتى يمكنك إعادة تصحيح معلومة. 3. اكتب بسرعة لكن بخط واضح. 4. لا تكتب باختصار شديد. 5. اكتب ملاحظاتك بطريقة تسهل لك تذكر الأحداث. 6. ارجع إلى مفكرتك مباشرة بعد المقابلة لتصحيح بعض العبارات أو لتسجيل ما قد تكون أغفلته في المناقشة. مرحلة اختيار المعلومات التي سيحتويها التقرير، إن قرار ماذا تختار وماذا تهمل قرار صعب، ولتسهيل هذه العملية يجب أن تقوم بالآتي: 1. مراجعة المعلومات التي جمعتها بدقة. 2. كتابة عبارات مختصرة تفيد عملية الترتيب. 3. كتابة ملخص لتوصياتك في الموضوع. ما هي أجزاء التقرير؟ 1. صفحة العنوان، وتشمل كل ما هو ضروري من معلومات لتعريف التقرير، مثل عنوان التقرير، اسم الشخص المرسل له التقرير، اسم مقدم التقرير، تاريخ التقرير، أسماء الأشخاص الذين سيوزع عليهم التقرير. 2. قائمة بمحتويات التقرير، وهي تعطي القارئ صورة عن التقرير، حيث إنها توضح الأجزاء الرئيسة والفرعية للتقرير. 3. المقدمة، ويجب أن تشير باختصار إلى الغرض من التقرير مع إعطاء خلفية تاريخية موجزة عن الموضوع. 4. ملخص، وهو عبارة عن تلخيص لمضمون التقرير. 5. الحقائق والمناقشات، وهذه تمثل الجسم الرئيس للتقرير. 6. النتيجة النهائية، وهي عبارة عن تلخيص لوجهة نظر الكاتب في الموضوع. 7. التوصيات، يجب أن تكون بدقة متناهية حتى يتم فهمها. 8. الخاتمة، يجب أن يتم كتابة الخاتمة في فقرة منفصلة. الملحقات، يجب أن تحتوي على الأرقام والخرائط والرسومات البيانية. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، ما هي خطوات الكتابة؟ 1. تحديد الغرض من الكتابة، هل هو الوصف أو تقديم المعلومات أو الإقناع أو سرد قصة أو حادثة؟ 2. تحديد القارئ الذي نكتب له. 3. اختيار المضمون، ويشمل اختيار أفكار ملموسة، اختيار الأمثلة والأدلة المناسبة، اختيار تفاصيل كافية، تحويل الفكرة العامة إلى فكرة ملموسة، جمع الأفكار اللازمة عن طريق إعداد قائمة بالأفكار دون ترتيب، جمع المعلومات والأفكار اللازمة للموضوع من مصادر المعلومات المختلفة، جمع الأفكار اللازمة عن طريق كتابة كل ما يخطر على باله من أفكار، بناء الفقرة، صياغة الفكرة الرئيسة للفقرة حول فكرة محددة، توضيح الفكرة الرئيسة للفقرة عن طريق استخدام أمثلة معينة، كتابة عدة أنواع من الفقرات وفقا للأغراض التالية: التعداد، السبب والنتيجة، ذكر أوجه الشبه والاختلاف، التصنيف، التحليل. استخدام أنواع مختلفة من الروابط اللفظية لربط الجمل داخل الفقرة الواحدة بعضها ببعض، مثل الروابط المستخدمة للشرح والتأكيد، وإعطاء الأمثلة والمقارنة والتناقض والنتيجة والتلخيص. 5. بناء الجملة، الجملة هي مجموعة من الكلمات التي تعبر عن فكرة كاملة مكونة من مجموعة من المفاهيم، وتتطلب القدرة على تركيب جملة بطريقة سليمة تعبر عن الفكرة التي تدور في ذهن الكاتب بدقة ووضوح ما يلي: تركيب جملة تحمل فكرة واحدة محددة فقط، تركيب جمل صحيحة نحويا ودلاليا، استخدام جملة واضحة، مراعاة العناصر الأساسية للجملة، تجنب التكرار والحشو، استخدام الروابط في الجمل، مراعاة الترتيب السليم للكلمات والعبارات في الجملة، تنويع طول الجمل، صياغة الجملة البسيطة، الجملة الممتدة، الجملة المزدوجة أو المتعددة، الجملة المركبة، تركيب الجملة البسيطة والمجردة، والجملة البسيطة الموسعة، والجملة المركبة، تركيب جمل تامة وجمل ناقصة، تركيب الجمل الخبرية المثبتة والمنفية والمؤكدة، والجمل الإنشائية والطلبية والانفعالية، تركيب الجمل المحولة والجمل الأساسية، تركيب الجمل الإسمية والفعلية والشرطية والظرفية، تركيب الجمل الإسمية والفعلية والشرطية والظرفية. 6. انتقاء المفردات والعبارات، وتتطلب ما يلي: استخدام كلمات محددة، انتقاء كلمات دقيقة، اختيار تعبيرات جديدة مبتكرة غير مستهلكة، اختيار كلمات لها معنى دلالي ومجازي مناسب للفكرة، استخدام صور وأخيلة مناسبة لخلق انطباع خيالي أو عاطفي، تجنب الحشو، تجنب تكرار الكلمات والعبارات، تجنب الكلمات والعبارات العامة، تجنب استخدام كلمات غير مألوفة، تجنب استخدام التعبيرات والألفاظ القديمة غير المناسبة للعصر، استخدام التعبيرات الرسمية في الكتابة الرسمية، استخدام المصطلحات الفنية والعملية إذا كانت تناسب القراء، اختيار كلمات صحيحة من الناحية الاشتقاقية والصرفية. 7. مراعاة قواعد الإملاء والخط واستخدام علامات الترقيم. 8. تنظيم الهيكل العام للنص حتى يبدو النص جذابا أنيقا ومقبولا شكلا، وتتطلب عملية تنظيم الهيكل العام للنص ما يلي: كتابة العناوين الرئيسة والفرعية في أماكنها المناسبة، ترتيب صفحة العنوان بالطريقة السليمة، ترقيم الصفحات في المكان المناسب وبالطريقة المناسبة. وقبل نهاية هذه الحلقة يسعدنا أن نطرح عليكم تساؤلات سوف نتطرق إليها في الحلقة القادمة، وهي: ما هي أنواع الكتب؟ تحدث عن أنواع الأنشطة الدراسية. ماذا تعرف عن الندوات وأنواعها؟ ما هي المكتبة الإلكترونية وما خدماتها؟ نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات التعلم الذاتي، تعلم كيف تتعلم. الإعداد الدكتور يحيى قطران. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيّة.